أصبت بمصيبة أن يكون رجاؤك أشد بأجرها وذخرها مما لو بقيت عندك. وهذا التعريف مداره على أمور قلبية، وهي اليقين بالله في حال الضراء والسراء، استذكارا لقول الله تبارك وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقد عرفه الزهري بقوله: هو أن لا يغلبك الحرام على الصبر، وأن لا تشغلك النعمة عن الشكر، فالزهد إذن من عمل القلوب، يقول أحد الشناقطة: وذرة من عمل القلب العلي كالزهد والرضا وكالتوكل أفضل عند الله من جبال شمخنا من ظواهر الأعمال. وقال إبراهيم بن أدهم: هو على مراتب، فرض وسلامة وفضل. أما الفرض فهو ترك الحرام، وأما السلامة فهي ترك الشبهات، وأما الفضل فهو التقلل من الحلال. وأما الفضل فهو التقلل من الحلال. وقال أحمد بن حنبل: ينقسم إلى ثلاثة أقسام: زهد العامة وهو ترك الحرام، وزهد الخاصة وهو ترك الشبهات، وزهد العارفين بالله وهو ترك بعض الحلال خوفا من الحرام. ترك بعض الحلال خوفا من الحرام. وأسبابه المحصلة له أربعة: أولها استحضار مشاهد القيامة ونعيم النعيم الأخروي، كما في حديث حارثة الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحت مؤمنا حقا. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل إيمان، لكل مؤمن حق حقيقة، فما حقيقة إيمانه؟ قال: أعرضت عن الدنيا فاستوى عندي مدرها وحجرها، وكأني أنظر إلى عرش ربي، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون في الجنة، وإلى أهل النار يعذبون في النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفت فردم. والسبب الثاني هو تذكر واستشعار أن جمع الدنيا يؤدي إلى متاعب كثيرة، صاحبه يتعب التعب الكثير ويخالط السفهاء من أجل جمع الدنيا، وبالتالي الشريف يصرفه هذا عن الاهتمام بهذا الحطام كثيرا. وهي وحبها الشديد، ويصرفه كذلك أن حبها الشديد هو من أمراض القلوب. ومن حباب أمه يرين في قلبه فطبه اليقين. حباب أمه هي أم حباب الدنيا، قالها أم حباب، قالها أم حباب. ومن حباب أمه يرين، معناها يطبع على قلبه، يرين بقلبه فطبه اليقين. المسألة الثالثة أن يتذكر عنه أصحاب الدنيا محبوسون يوم القيامة بسبب سؤالهم عن النعيم، ماذا تسألون يومئذ عن النعيم، وكما ثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفقراء من المسلمين الصالحين يدخلون الجنة قبل الأغنياء من المسلمين الصالحين بخمسمائة سنة. وقد نسر حقر القرآن هذه الدنيا وحذرنا من الغرور من الاغترار بها،
قال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح كان الله على كل شيء مقتدرا. وهذا الذنب لا يتوجه إلى الأمكنة ولا إلى الأزمنة، فالنهار والليل الذنب ليس متوجها لهم، لأن الله تبارك وتعالى جعلهما خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكرا. والزرع والجبال والشجر وأنواع الطيبات وأنواع المخلوقات ليس متوجها إليها، لأن هذه مخلوقات الله تبارك وتعالى بالتفكر في خلقها يصل الإنسان إلى معرفة الله وإلى شكره على نعمه، والذم ليس متوجها إليها. فالذم متوجه إلى طريقة استعمال هذه النعم، متوجه إلى طريقة استعمال هذه النعم. ولذلك ثبت في الحديث: نعم المال الصالح للرجل الصالح، للرجل الصالح. والله تبارك وتعالى وصف الدنيا بأنها له ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. قد قال ابن رجب الحنبلي: الناس ينقسمون إلى قسمين اثنين، قسم حظهم من الدنيا وهم الذين لا يؤمنون بالبعث، حظهم من الدنيا هو التمتع بملذاتها، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وهؤلاء زهدهم قد يزهدون في بعض الدنيا، لأنهم علموا أن الانكباب على الدنيا يسبب شدة الألم في مفارقتها عند مفارقتها، ولهذا يخفف بعض منهم من الانكباب عليها حتى لا يشتد ألمه عند فراقه. والقسم الثاني هم قسم المسلمين وينقسمون إلى ثلاث مراتب: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير. الظالمون لأنفسهم يجمعون الدنيا من حلها وحلالها، من حلها ومن حلالها وحرامها، ويصرفونها في غير مواضعها، والمقسطون يتوسعون في النعيم ويشتغلون به عن طاعة الله ويقترفون الشبهات أحيانا. والسابقون إلى الخيرات يتجنبون الشبهات وما يؤدي إليها من الحلال. والذم واقع على الطبقة الأولى بالكلية، وواقع على الفريق الأول من الطبقة الثانية. ثم قال: وذر ما عند الناس يحبك الناس. جاء أعرابي ودخل البصرة فقال: من هو سيدكم؟ قالوا: سيدنا الحسن البصري. قال: بما سادكم؟ قالوا: استغنى عن دنيانا واحتجنا إلى علم. فالناس في الغالب يحبون هذه الدنيا، فمن شاركهم فيها نازعهم في محبوبه، ومن نازعك في محبوبك فلا بد أن تكرهه. فلهذا كان التعفف عن مال الناس والاستغناء بما عند الله سببا في حب الناس وتوددهم. والزهد منه ما هو منحرف ومنه ما هو مستقيم. فالزهد على الوجه الصحيح هو زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فقد كانوا يزدادون في الدنيا ويكفيهم منها الكفاف، وقد كانوا يبذلون ما وجدوه من أموال في سبيل الله، فأثرياءهم كانوا ينفقون والمال كان بأيديهم ولم يكن بقلوبهم، وفقراءهم كانوا يصبرون، أغنياءهم كانوا يشكرون وينفقون، وفقراءهم كانوا يصبرون ويتعثرون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. وقد سأل رجل ابن عمر عن الزهد، فأخذ بيده وأوقفه على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فقال: عن هذا تسأل؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك كما ثبت في الحديث يحب النساء والطيب فقد ثبت عنه أنه قال: ذلك. نعم. فحب الدنيا كما قال الفقهاء تعتريه الأحكام، فإذا كان للتوسع فيها والتلذذ بملذاتها والاستغراق في نعيمها فهو مذموم، وإذا كان للتوصل إلى المكروهات والحرام فهو حرام، وإذا كان للتوصل إلى السنن والواجبات فهو واجب. حب الدنيا بحسب ما يريدها الشخص له. والزهد المنحرف هو ما سمي بالزهد العجمي، وهو الذي يزهد أصحابه في الدنيا ويعرضون عنها إعراضا تاما ويتنقصون منها ولا يؤدون خدمة للمجتمع، وإنما يعيشون على الصدقات والإحسان، ومع هذا يدعون أنهم زهاد في الدنيا. والتواكل والفراغ والعالة على المجتمع نهى عنها الله ورسوله. فحقيقة الزهد إذن هي أن يرضى العبد بما رزقه الله، وأن يتعفف عما في يد الناس، وأن يستعمل ما أوتي من نعم في مرضاة الله.
نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. مش عارف. وفر لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا قوة إلا بالله. بسم الله. نعم نعم بسم الله. هل وصلنا الآن إلى الحديث رقم
32؟
نعم
شغال.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى الحديث
32.
هذا الحديث رواه أبو سعيد الخدري سعد بن مالك ابن السنان الأنصاري قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. وأخرج هذا الحديث ابن ماجه والدارقطني وهو حديث حسن، وأخرجه الإمام مالك في الموطأ مرسلًا من طريق عمرو بن يحيى عن أبيه فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا، وقد أخرجه البيهقي كذلك، وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الدارقطني من طرق كثيرة متصلة قال عنها أحمد بن حنبل ترفعه إلى الحسن، وتلقته الأمة، تلقاه جماهير الأمة بالقبول. وقال عنه أبو داود هو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وهذا يدل على صحته عنده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. الضرر والضرار أصلهما من المادة التي منها أفعال ثلاثة: ضر وهي لازمة، وأضر وهي متعدية، وضار وهي للمشاركة. واختلف في معنى لا ضرر ولا ضرار، قيل هما بمعنى واحد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بهما معا للتأكيد، يؤكد هذا المعنى. وقال ابن حبيب الضرر اسم والضرار فعل، فلا ضرر معناها لا يدخل الضرر على أحدكم إلا إذا أدخله على نفسه، ولا ضرار معناها لا يضار أحدكم بأحد، كما في قول الله تبارك وتعالى لا ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وقيل الضرر ما كان فيه منفعة لك وفيه مفسدة على الغير، والضرار ما كانت فيه مفسدة على الغير وليست فيه منفعة لك، بل هو من باب مقابلة الضر بالضر، ويدل على ذلك ألف المشاركة. والنهي عن الضرار بهذا المعنى هو النهي عن الإضرار بالناس ولو أضروا بك إلا إذا كان ذلك على وجه الاعتداء بالمثل أو الانتصار للحق. ونظره قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم، وقال على شرط مسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك. واختلفوا في الشخص إذا جحد ونطل ووجد الدائن مالا، أو دعاه أو دعا الدائن مالا، أو أودعه غيره مالا لهذا الشخص، هل يجوز له أن يأخذ حقه لنفسه، أي يأخذ منه حقه الذي يضارب به المدين؟ قال قوم: يجوز، لأنه من باب قول الله تبارك وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ومن باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية عائشة أن هند شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان، وقالت إنه شحيح لا يعطيها ما يكفيها ويكفي عياله، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي لنفسك ولولدك ما يكفيك بالمعروف. وقال جماعة وهم الأكثر أنه لا يجوز، لأنه لا يجوز للمرء أن يقتص لنفسه ولا أن يأخذ حقه لنفسه، هذا من الأمور التي ترفع إلى القاضي وإلى خليفة المسلم. لا ضرر ولا ضرار، هذا الحديث يؤسس قاعدة كبيرة من القواعد المتفق عليها عند المسلمين، وهي خمس قواعد. القاعدة الأولى هي التي يؤسسها هذا الحديث، وهي: لا ضرر ولا ضرار، هي بنفس لفظ الحديث لا ضرر ولا ضرار. قاعدة الثانية يؤسسها حديث إنما الأعمال بالنيات، وهي: الأمور بمقاصدها. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير، ويدل لها قول الله تبارك وتعالى: ما جعل عليكم من حرج، قول الله تبارك وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. والقاعدة الرابعة هي العادة محكمة، ويدل لها ما رواه أبو داود عن ابن مسعود قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، فهو عند الله حسن، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. والقاعدة الخامسة: اليقين لا ينقلب شكا، ويدل لها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال إنه يخيل لي أنه يجد شيء في الصلاة، قال: لا ينفلت أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذه القاعدة، وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لها قواعد فرعية عديدة، منها: الضرر يزال. مثال هذه القاعدة الفرعية: لو أن ميزابا معينا كان يصب في شارع من شوارع المسلمين وألحق بهم مضرة عظيمة فإنه يسأل.